نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن مسألة القراءة خلف الإمام. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذه المسألة الخلاف فيها مستفاد، ورجحنا تبعا للمحدثين وعلى رأسهم إماماء الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابور القشيري رحمهما الله، أنهما كسائر وسائر محدثين يرون وجوب قراءة المأموم خلف الإمام حتى في الصلاة الجهرية. وهذه مسألة اشتغل بها علماء القارة الهندية، ولسيما في القرنين الأخيرين، وقد صنف في هذه المسألة في القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين أكثر من 1000 رسالة في هذه المسألة على وجه الخصوص، والأدلة فيها شائكة، والذي نراه راجحا بناء على كليات ذكرت في الدرس الماضي وجوب القراءة خلف الإمام، وهذا أحوط الأقوال، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعية، وهو وانتصر له جمع من المحققين. نتمم شرح أحاديث الباب ونعلق على وفق المعتاد بما ييسر الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل والخطل والخطأ والخلل، وأن يسددنا ويصوبنا. نسمع. رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث. قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
ويدلل على أنها الفاتحة تتمة الحديث، ولما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أي الفاتحة، فأصبح هذا يدلل على أن النفي لا صلاة لمن لم يقرأ بهم الكتاب نفي مطلق. وأسعفتنا رواية ابن حبان وابن خزيمة والدارقطني: لا تجزئ صلاة إلا بأم الكتاب، كما ذكرنا في الدرس الماضي. ويضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة، فهذا يدلل أيضا على أن الصلاة سميت بأشرف ما فيها. وقد وقع خلاف بين العلماء أيهما الأفضل، القيام بالسجود، ومنهم من فضل القيام بهذا الحديث بالفاتحة. والراجح الذي ذكره المحققون من العلماء أن ذكر القيام خير ذكر، وأن هيئة السجود خير هيئة، فهيئة السجود أحب إلى الله من هيئة القيام، وذكر القيام أحب إلى الله من ذكر السجود، والله أعلم. نعم.
قال: ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار،
سورة الفاتحة حوت مقاصد كتب الله التي أنزلها الله على أنبيائه، ولا يصح لعبد أن يحقق مقام العبودية إلا إن فهم وحقق معنى الفاتحة، ومن أوجب الواجبات وألزم اللازمات أن يتأمن ويتمعن ويتدبر ويدمن العاقل النظر في معاني سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة بالجملة حوت على الإخلاص والثناء على الله عز وجل والتوحيد والاعتراف له بالعبودية والإقرار بما يجب له، وهذا في أوائلها. وأما في النصف الثاني منها فهي دعاء بالمعونة على ذلك، وتفويض لله عز وجل، واستسلام له. الفاتحة ينبغي أن نتدبرها كلمة كلمة وآية آية، وعلينا أن ننظر فيها وأن نراجعها على وجه لا يتسع المقام للتفصيل. ولكن أقول إن الصلاة قسمها الله تعالى بين العبد وبينه الفاتحة، فنصفها ثناء وحمد وتمجيد، ونصف الثاني طلب وسؤال. وقرر ابن القيم بكلام يشفي ويروي ويغني أن الشفاء في الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر مراتب العبودية ومراتب الاستعانة في كتابه البديع مدارج السالكين. وما أحوج هذا الكتاب أن يتدارسه مجموعة من طلبة العلم فيما بينهم، فهو كتاب يحتاج إلى مذاكرة أكثر من حاجته إلى القراءة الذاتية. فكتاب مدارج السالكين من الكتب البديعة التي دارت حول الآية حول الفاتحة. الكلام عن الفاتحة كثير، ليس هذا مقامه، ولكن هذه ومضة، ولعلنا نعود لتفصيل الكلام عن الفاتحة في مرة أخرى. لكن على الإنسان يتأمل من البسملة، وسيظهر معنا أن البسملة على الراجح أنها آية من الفاتحة. لما يقرأ الإنسان بسم الله، ما معنى قولك بسم الله؟ والله إن الذي يأكل حراما ويشرب حراما ويقول بسم الله هو لاعي ما يقول. الذي يأكل الربا ويقول بسم الله يأكل لأن الله قد أحله. الذي يطأ وهله يقول بسم الله، الله الذي أحل لي هذا، فلو أنه ما أحل لي ذلك ما فعلت. وهكذا الرحمن الرحيم، لما تقول الحمد، لما تقول الشكر، رب العالمين، معاني عديدة وعظيمة وعظيمة جدا، يحتاج الإنسان أن ينظر فيها ويتأملها على وجه دقيق. نسمع.
قال: واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به.
وكذلك احتجوا بكامل يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، الحديث الصحيحين من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. والاحتجاج بهذا كالاحتجاج بذاك، احتجاج بهذا باللوازم. وإذا قام مقام فيه تصريح ونطق بأن البسملة آية، فهذا يقضي على ما يستفاد من اللوازم. دلالة المنطوق لا تعدلها دلالة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أم الكتاب، وقال صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني. وقال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. والحديث في السلسلة الصحيحة. قال: وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. وهذا نص صريح جدا على أن البسملة آية من الفاتحة. نعم.
قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاث في أولها ثناء، أولها الحمد لله، وثلاث دعاء، أولها اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا: ولأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها.
ذكرها محمد بن سفيان وهو صدوق، وقد خالف مالكا وابن عيينة وابن جريج وهؤلاء جبال خالفهم، فذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وزيادته شاذة، وهم رووها عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي السائب عن أبي هريرة به، فمحمد بن سفيان خالف هؤلاء فمخالفته شاذة، ولكن قام في الباب وقام في المسألة دليل أصرح من الدلالة المأخوذة من هذا الحديث على أن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب. الدلالة قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى فأسقط الفاتحة البسملة، سقطت البسملة، إذن هي ليست بآية. الدلالة باللازم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها دلالة بالمنطوق، وإذا تعارض المنطوق مع اللازم فيقدم المنطوق قولا واحدا، فمنطوق قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على ما يستفاد من هذا الحديث، وعلى ما يستفاد من كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لأنه ثبت في الصحيح من حديث أنس كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم. بل الشافعي قال يسم الجهر، فلما كان كره هذا الحديث كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، كان يقول يريد أنس أن يقول كانوا يبتدئون بسم الله الرحمن الرحيم، ما دل ذلك وما بين هذا اللفظ المعنى الذي يريده، فهو يريد أن يقول أنهم كانوا يبدأون بالفاتحة ثم يقرؤون ما تيسر، فحتى يبين هذا المعنى اضطر بإسقاط بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ينسى في إسقاطه دلالة على عدم الجهر بها، ولكن يرد على هذا الرواية في الصحيح في صحيح مسلم عن أنس فيها وكان يسر بسم الله الرحمن الرحيم، فالرواية يسر هذه تقضي على المسألة، وستأتينا المسألة بالتفصيل والحديث في صحيح الإمام مسلم. نعم.
قال وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول إن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة، أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة.
قسمت الصلاة فالنصف التقسيم للصلاة وليست للفاتحة، الصلاة المذكورة، فالتنصيف يعود للصلاة ولا يعود للفاتحة، فما ذكر الفاتحة في أولها وآخرها. نعم.
قال هذا حقيقة اللفظ، والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة، والثالث معناه فإذا انتهى العبد من قراءته إلى الحمد لله رب العالمين. قال العلماء
فقول المراد أن البسملة ليست بهذا الحديث، هذا الحديث الدلالة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة دلالة قاصرة، إذ قد يحمل الحديث قسمت الصلاة ليس المراد الفاتحة وإنما المراد الصلاة، أو أن المراد بعد البسملة تقسم هذه الكلام، فهو البسملة منها، فالدلالة قاصرة وليست بتامة، أو من القسمة تكون في الآيات التي تحتمل المعاني التامة، وبسم الله الرحمن الرحيم تذكر للتبرك والابتداء، وأما ما بعدها فهو يعود إلى الآيات الكاملة، أي ذوات المعاني المفردة التي تقبل يعني التي تخص بها الفاتحة دون سواها، بخلاف البسملة فإنها تذكر فيها وفي غيرها، المعاني الكاملة التي تحتويها الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين، هذا مراد الوجه الثاني، والله أعلم. نعم.
قال العلماء وقوله تعالى حمدني عبدي وأثنى علي ومجدني،
هذه عبارات ثلاثة حمد وأثنى ومجد، فرقنا بينها في الدرس الماضي. نعم.
قال إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعال.
الصواب الثناء بحميد الفعال، هكذا في النسخ القديمة من شرح النووي، وهكذا في عند القاضيات، فهو الذي ينقل منه النووي.
قال لأن التحميد الثناء بحميد الفعال، والتمجيد الثناء بصفات الجلال، ويقال أثنى عليه في ذلك كله، ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية.
الصفات الذاتية المراد بها الرحمن، فالرحمة هي نهاية العظمة والجلال، ومراده بالفعلية الرحيم، وهي من الإنعام على خلقه. فالرحمن والرحيم هو رحيم الآخرة، ولذا ما ذكر في القرآن رحيم إلا مع المؤمنين، لأن الله رحمن. وأما الرحيم فهذا يخص المؤمنين فقط، وكان بالمؤمنين رحيما، فهذا يخص المؤمنين فقط. ولذا الصفات الفعلية هي الإنعام على خلقه، وهذا عائد برحمته على عباده وخلقه المؤمنين خاصة، بخلاف الرحمن وهي صفة الذات لله جل في علاه. هذا مراد كلامه، وفيه نفس أشعري، ونحن نثبت صفة الرحمن الرحيم، أو نثبت الأسماء، وكل اسم يتضمن صفة، فنثبت صفة الرحمة لله جل في علاه، وكذا صفة الإنعام. نعم.
قال وقوله وربما قال فوض إلي عبدي،
هذه رواية ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد سبقت، أو هذه إحدى روايتي ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وسبقت في الباب وفوض إلي عبدي. نعم.
قال وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم، والدين والحساب.
مالك يوم الحساب يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، ولا يستطيع الإنسان أن يصل وأن يحلق وأن يطير وأن يصل إلى جنان الله إلا بجناحي الوعد والوعيد، إلا بجناحي الترغيب والترهيب. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فالله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في ترغيب مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، وهذا هو الوعيد، وهذا هو الترهيب. ولذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب يحتضر قال كيف أجدك؟ قال أخشو، قال إني أرجو وأخاف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، الرجاء والخوف لا يجتمعان إلا في قلب العبد المؤمن، وتمر بالمؤمن لحظات يكاد يجزم أنه من أهل الجنة، وتظن به تمر به لحظات يكاد يجزم أنه من أهل النار. وهذا من دلالة الإيمان ومن علامة الإيمان. وأهل العلم يقولون الإنسان عند مخايل الموت وعند مرض الموت يستحب له أن يغلب الرجاء على الخوف، وفي فترة القوة والشباب يستحب له أن يغلب الخوف على الرجاء، وهما جناحان لابد أن يحققهما وأن يتحصل على نصيب وافر منهما. نعم.
قال والدين الحساب، وقيل الجزاء، ولا دعوة لأحد ذلك اليوم ولا مجاز.
لا حقيقة ولا مجاز، هنا ممكن تكون مجاز، واحد يكون به صولة وجولة وهيلمان وسلطان وملك، يقضي يحكم على أناس معينين ملك على بلد، لكن هناك ما في، هنا في شيء من مجاز، هناك حقيقة ومجاز، ملك فقط لله جل في علاه.
قال وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي، ويدعي بعضهم دعوى باطلة، وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم، هذا معناه، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك، والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهما، وكل من سواه مربوب له عبد مسخر. ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى.
قال: والله هو المالك والملك على الحقيقة للدارين ما فيهما ومن فيهما. من فلسفة المالكية في الملك أن العبد لا يملك إلا المنفعة، والرقبة يملكها الله تعالى. ومن تأديب الله لعباده أن الله قال لهم: لله ما في السماوات والأرض، ثم قال لهم: لله ميراث السماوات والأرض، هي لك في حياتك وإن مت ترجع إلى الله، ولله ميراث السماوات والأرض. ثم قال لهم: مما رزقكم الله، ثم قال لهم: أموالكم، ثم قال لهم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فلا إله إلا الله ما أكرمه، هو الذي يملك، ولكن مع هذا هو الذي استقرض، هو الذي استقرض من عباده، وهو الذي يملك كل شيء. وهذا من باب التربية، الله يربي عباده بهذه المفاهيم. فجاء لله ملك السماوات والأرض على الحق والحقيقة، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من باب تهيج النفس، ومن باب التشجيع والترغيب في الإكثار من النفقة. نعم.
قال: وقوله تعالى: فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فهذا لعبدي، هكذا هو في صحيح مسلم.
اهدنا الصراط المستقيم، آية رقم كم في الفاتحة؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه الضالين، هذه آية ولا آيتين؟ آية في عد مصحفنا آية. وصراط الذين اهدنا الصراط المستقيم آية، يعني اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم كم آية الآن أصبحت؟ أصبحت آيتين. اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره آية، السادسة والسابعة. وهذا عند الكوفيين المكيين، وأما عند البصريين والشاميين والمدنيين: اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. ثلاث آيات حتى نفهم التوجيه اللاحق، هذه مقدمة حتى نفهم التوجيه اللاحق للكلام. إذن الآن هو سيعتمد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخره آية، تصبح إيش؟ تصبح آيتين. تسمع الآن على هذا التوجيه معنى الكلام.
قال: هكذا هو في صحيح مسلم وفي غيره: فهؤلاء لعبدي.
هؤلاء لعبدي على الجمع. طب على الجمع كم آية تصبح؟ ثلاثة. طب لا، في بعد أصل مهم، أقل الجمع كم؟ اثنان أم ثلاثة؟ طرق أن يتعرض للمسألة، طرق أن يتعرض للمسألة لهذا الباب، لكن نسمع. نعم.
قال: وفي هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان. وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا، فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة وأنها آية، واهدنا وما بعده آيتان.
اهدنا وما بعدها آيتان، رجع يوظف البسملة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي الفاتحة سورة الحجر، وهي باتفاق العلماء سبع آيات. فإذا حسبنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم آيتين، فلازم ذلك أن تكون البسملة آية حتى يكمل العد السبعة، لازم ذلك أن تكون البسملة آية. وإذا حسبنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب لآخره آيتين، فالبسملة لا تكون آية، فالبسملة لا تكون آية. خلاف شديد جدا بين العلم في البسملة، الراجح أنها آية كما قلت. ومن أراد أن يعرف التفصيل في المسألة فلينظر في الرازي وفي الألوسي، والألوسي أقام تفسيره لمناكفة الرازي، الرازي شافعي والألوسي حنفي، فهذا يعني يختار أقواله ويبدأ يفنن فيها، ولكن اختلاف العلماء اختلاف عقول، فهو لما يختار ويقرر ويورد ويناقش تقول: سبحان الله، ما أغنى فقهنا وما أوسع آفاق علمائنا رحمه الله. فطالب العلم يقرأ يتمتع ويستفيد ويوسع المدارك، وكثرة النظر في كتب الخلاف مع معرفة أصل الخلاف ومع معرفة قواعد العلماء، قواعد الفقهية، وأن يكون هنالك معرفة، نصيب من المعرفة في علم الأصول، أنا أسمي هذا مساج للعقل، هذا كله يعمل مساج للعقل، العقل ما يبقى جامد، يعني يكون مساج العقل، تفتح العقل وتفتح مداركه، وما أحوال طلبة العلم أن يكونوا كذلك. فلا تنقطع إن رد عليك. فالذي يقرأ مناقشات العلماء ومناظراتهم، ولا سيما في مناظرات الإمام الشافعي، وما أجدر طالب العلم الذي يريد أن يتمكن أن يتسلى وأن يستروح في النظر في مناقشات الشافعي ومناظراته حتى تتسع مداركه وغيره. لكن بالذات الإمام الشافعي رحمه الله كان إذا ناظر رجلا كما قال ابن أبي حاتم الرازي قال كأنه أسد يريد أن يأكل خصمه، فما كان أحد أبدا يتكلم معه. وله مناظرات مع الحنفية ولم يدرك الإمام أبي حنيفة، وإنما أدرك محمد بن حسن الشيباني، وقد أخذ المراء والجدال من شيخهم النعمان، أدركه بمناقشات عجيبة، مناقشات دونت بين الشافعي ومحمد بن حسن فيها حوت عجب العجاب. رحم الله الجميع ورضي الله تعالى عنهم وألحقنا بهم في الصالحين ورزقنا ما رزقهم الزيادة. فإن سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. نعم.
قال: ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتحة يقول اهدنا ومن ثلاث آيات، وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات.
رجعنا قال وهؤلاء لعبد، هؤلاء الآيات هؤلاء الكلمات، قلنا آيتين أو ثلاث آيات، فإذا المراد الكلمات زال الإشكال. وإذا رد الآيات، إذا ردنا الآيات لبقي الإشكال، إلا على قاعدة واضطر أن نذكرها هكذا ومضطا وعرضا، وإيش يقولون ذكرها مرور الكرام. الآن يقولون الناس هذا الكلام، هذا مأخوذ من قول الله إذا مروا باللغو مروا كرامة، قال مر مرور الكرام، هذا صحيح، فإذا مروا باللغو مروا كرامة، أي نعم. فهذه مأخوذة من هذا. أقول بعض الفاظ موجودة، فمثلا لفظ الذي في مسلم، لفظ مالك، لا لفظ مالك بهم في مسلم، لفظ مالك في مسلم ما أورده، لكن لفظ مالك موجود عند أبي داود الترمذي، قال فإذا قال مالك يوم الدين فيقول مجدني عبدي وهذا لي وهذا لي، ولم يقول هؤلاء، قال وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر الصورة، إياك نعبد وإياك نستعين، قال وآخر الصورة لعبدي ولعبدي ما سأل يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول جعلها آية، جعلها في رواية مالك، لفظ مالك جعل قوله اهدنا الصراط المستقيم جعلها كلها آية. نعم.
قال وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء المراد به الكلمات ولا الآيات بدليل رواية مسلم فهذا لعبدي،
لعبدي ما سأل، هذا المراد. نعم.
قال وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين، لأن هذا مجاز عند الأكثرين فيحتاج إلى دليل على صرفه عن الحقيقة إلى المجاز، والله أعلم.
هذه مسألة سأعرج عليها سريعا وهي مهمة. اختلف أهل العلم في أقل الجمع الحقيقة، هل هو اثنان أم ثلاثة، وهل الجمع على المجاز يكون للاثنين. فمنهم من قال أقل الجمع الحقيقة ثلاثة والاثنين للمجاز فقط ولا جمع للواحد، ومنهم من قال أن الجمع للواحد أيضا على وجه المجاز، فيقول الواحد يقول نحن وإنا وهذا على المجاز، واحد لم يقول إنا ونحن وهو واحد، فهذا جمع على المجاز. والذي أراه صوابا أن أقل الجمع على الحقيقة اثنان وليس بثلاثة، أقل الجمع على الحقيقة اثنان وليس بثلاثة، ولذا صلاة الجماعة تصح بالاثنين، وصلاة الجمعة على أرجح الأقوال تصح بالاثنين، وورد حديث اثنان فما فوقهما جماعة ولكنه فيه متروك، لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت لكان نصا في المسألة. ولكن وجدت في كتاب ربي عز وجل أكثر من دليل على أن الاثنين جمع، وأتبع على مسامعكم جملة من الآيات، منها قول الله عز وجل فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فاذهبا بآياتنا خطاب لموسى وهارون، وقال الله بعدها عنهما إنا معكم، ولم يقل إنا معكما، قال فاذهبا بآياتنا إنا معكم على الجمع، إنا معكم مستمعون. وقال الله عز وجل عن أخوي يوسف، عن ولدي يعقوب، عن يوسف وأخوه بنيامين، قال على لسان يعقوب قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فجمع الاثنين أن يأتيني، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقال وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، تصوروا بالجمع، إذ دخلوا بالجمع على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان، قالوا تصوروا دخلوا، قال الله عز وجل إيش قال بعدها، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، خصمان اثنان، وقال الله عنهما تصوروا دخلوا. وكذلك قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بالجمع وهما طائفتان، وقال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، ولم يقل وكنا لحكمهما، وكنا لحكمهم شاهدين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوبكما القلوب إيش جمع ولا تثنية؟ جمع قلوب، إن تتوبا فقد صغت قلوب، فقد صغت قلوبكما، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، مثلا الجمع اختصموا للجمع وهكذا، فأقل الجمع اثنان والله تعالى أعلم، المسألة فيها خلاف والخلاف إن بسطناه يطول يطول جدا. نعم.
وقول أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة، قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. معناه
إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخفى أشياء أو أخفى في القراءة، المراد أخفى في القراءة في الحديث، لكن هو أخفى أشياء، أخفى أشياء من باب كتب العلم، جواز كتب العلم، لكن هنا مراده الإعلان والإخفاء في الصلاة، الجهر يعني هو جهر فيما جهر به صلى الله عليه وسلم وأخفى ولم يجهر فيما لم يجهر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال معناه ما جهر فيه، ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسر أسررنا به، وقد اجتمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء.
هذا بلغنا بالتواتر العملي جيل عن جيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما.
إذن الراجح في الاستسقاء الجهر، وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد. ما معنى كما يصلي العيد؟ يعني جهر، يعني جهر فيهما، فصلاة الاستسقاء فيها جهر، والمراد أنه خطب ثم صلى، وليس المراد أنه كبر في صلاة الاستسقاء سبع تكبيرات الأولى وخمس تكبيرات الثانية كما يصلي العيد كما يقول بعض الفقهاء، وإنما المراد الجهر في القراءة، وأن الركعتين كانتا عقب وعلى إثر خطبة. وأما العيد فقد ثبت عند مسلم من حديث أبي واقد قال سألني عمر عما قرأ به صلى الله عليه وسلم في العيد، فقلت قرأ بقوله اقتربت الساعة وبقوله قاف القرآن المجيد، وثبت في مسلم أيضا عن النعمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وأنا أعجب من إخواننا الخطباء السلفيين الحريصين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمور وكبيرها كيف يتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في سورة الجمعة. سورة الجمعة من السنة أن يقرأ فيها في الأولى اقتربت الساعة، هذا في العيد عفوا، أما الجمعة فمن المعلوم أنه كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بالأعلى والغاشية، وكذلك في الجمعة في حديث النعمان كان يقرأ في العيدين والجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وبحديث الغاشية. هذه السنة التي ما ينبغي أن تبقى مهجورة وأن تظهر وأن تشتهر في الناس. نعم.
قال: وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها وقيل بين الجهر والإسرار.
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر قد رفع صوته فطلب منه أن يخطب، وأن أبا بكر كان يخطب فطلب له أن يرفع. وثبت عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما جهر وربما أسر في القيام، ربما جهر وربما أسر، الأمر الحمد لله واسع في القيام في نوافل الليل، لك أن تجهر ولك أن تسر الحمد لله. نعم.
قال: ونوافل النهار يسر بها والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا.
الصواب أن صلاة الكسوف والخسوف يجهر بها ليلا ونهارا، هذا هو الصواب، وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق، وثابت هذا في حديث عائشة في الصحيحين، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر وركع. وبوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وحديث ابن عباس حذرت قراءة النبي في الكسوف بسورة البقرة، الظاهر أنه كان بعيدا ولم يسمع ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعيدا عنه، فلا يلزم من حذره لمقدار قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لا يلزم أنه لم يجهر، فقد ثبت الجهر، فمن سمع الجهر مثبت والمثبت مقدم على النافي. نعم.
قال: والجنازة يسر بها ليلا ونهارا وقيل يجهر ليلا.
الجنازة فيها خلاف، والصحيح أن الجنازة لا يجهر بها إلا بالتعليم، ويقع هذا فلتة، والأصل في صلاة الجنازة أنه يسر بها ليلا ونهارا، لما أخرجه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أبي أمامة بن سهل قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة. أبو أمامة بن سهل يقول: السنة أن يقرأ في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافة. ما معنى مخافة؟ سرا سرا. وقول الصحابي السنة، سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في علم المصطلح الموقوف الذي له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ثبت بإسناد حسن عند الحاكم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس قرأ الفاتحة وسورة وجهر حتى أسمع من خلفه، فلما فرغ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول طلحة: فأخذت بيده فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. إنما جهرت بالفاتحة، كأنه سمع أن الناس يتشككون في قراءة الفاتحة، ولذا يحسن بالإمام متى شك الناس في قراءة الفاتحة أن يجهر، متى علم الإمام أنه إن واظب على ترك الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية فإن الناس لا يعتقدون أن البسملة آية منها، فيحسن به ويجدر أن يجهر بها لهذا الملحظ ولهذا المدرك في بعض الأحاديث. حتى لا تسقط بالكلية. قال فمن الحسن بمكان أن يجهر الإمام بالفاتحة بالبسملة في الفاتحة أحيانا حتى يعلمه أنها
العشاء فقضاها في ليلة أخرى جهرا، وإن قضاها نهارا فوجهان، الأصح يسر والثاني يجهر.
أحكام القضاء كثيرة وطويلة عند العلماء، وهل القضاء مشروع أم بالممنوع؟ هذه من المسائل التي فيها خلاف. وثبت في حديث أبي هريرة وتميم الداري أنه أول ما ينظر يوم القيامة إلى في صحيفة العبد في صلاته، فإن وجدوها تامة فالحمد لله، وإلا أخذ من نوافله. فالراجح أن من فاتته الصلاة عن عمد فهذا لا يوجد ما يكثر فعله إلا أن يكثر من التنفل، لكن من فاتته الصلاة بعذر نسيان أو نوم فمتى تذكرها هو وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة فنسيها فليصلها متى ذكرها، فليصلها متى ذكرها. فرجل فاتته صلاة الفجر وأراد أن يقضيها في النهار، استيقظ الشمس طالعة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصليها، جهرا أم سرا؟ من بعض الفقهاء يقول يصليها سرا. قالوا لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة النهار عجماء، وهذه صلاة أديت في النهار. وهذا الكلام باطل رواية ودراية، لأن الحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن صلاة الفجر هي صلاة ليل، هي صلاة نهار يجهر فيها. إن ابن مكتوم يؤذن بليل، وإن بلال يؤذن بنهار، فإذا صلاة الفجر صلاة ليلة نهار، نهار يسر بها من يجهر، يجهر وهي ليست بعجماء. فالاستدلال بهذا الحديث استدلال باطل بالرواية والدراية. والصواب أن من فتته صلاة جهرية وهو ناس لها ما تتذكرها صلاها على حالها، ما تتذكرها صلاها على حالها التي وجبت عليه. وكذا من فتته صلاة يصليها كما وجبت في ذمته، إن كانت إتمام، إن كانت إتمام يصليها إتماما، وإن كانت في سفر، وإن كانت قصر يصليها قصرا، وإن كانت في حضر. رجل وهو في الحضر تذكر أنه فاتته صلاة في السفر، كيف يصليها؟ كما وجبت عليه قصرا. رجل في السفر، رجل في السفر فاتته تذكر أنه قد فاتته صلاة في الحضر، فكيف يصليها؟ يصليها كما هي. تفضل. بلال يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن بنهار، هذا الحديث رواه في الصحيحين، وهذا مر بنا وتكلمنا فيه بتفصيل. بلال يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن بنهار، الشاهد من إيراد الحديث أن صلاة الفجر تكون بنهار ولا بليل، هذا هو الشاهد، لكن لعله حصل سبق لسان في بلال وابن مكتوم، جزاك الله خيرا. وأن هذا المذهب الذي ذكرته أنها تقضى كما وجبت هو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا إذا فاتت في السفر وقضيت في الحضر تقصر، وإذا فاتت في الحضر وقضيت في السفر تتم. وأما الشافعية والحنابلة فيقولون تقضى تامة على كل حال، السفر أو الحضر. قالوا إلا إن فاتته صلاة في السفر وتذكرها في سفر آخر فإنه يصليها مقصورة. والصواب الأول فيما أرى، والله تعالى أعلم. إذا قوله فوجهان الأصح يسر والثاني يجهر، الذي نراه الأقرب للسنة أن إيش؟ إذا صح إيش يجهر ليسر؟ يجهر. النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بطلع الشمس الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم جهر وصلى السنة. هنالك كلام شائع على الألسنة إن بتفوت صلاة الفجر بصلي فرض الفجر، ما بصلي سنة الفجر، هذا خطأ. لكن هذا الكلام لبعض الفقهاء وهو صحيح، لو أنك استيقظت ولم يكن بإمكانك إلا أن تصلي ركعتين، فماذا تصلي؟ في مثل هذه الصورة صلاة الفرض. أما أن يعمم الإنسان ويقول إذا فاتت صلاة الفجر واستيقظت والشمس طالعة فحينئذ لا تصلي السنة، فهذا خطأ، هذا خطأ، والله أعلم. نعم.
قال وإن فاته نهارية كالظهر قضاها نهارا فقضاها نهارا أسرا، وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر، وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة، فلو تركه صحت صلاته ولا يسجد للسهو عندنا.
ذكرت لكم في دروس سبقت أن العلماء مختلفون في موجبات السهو، وأن موجبات السهو عند الجماهير من ترك واجبا فعليا لا يوجد عندهم شيء في صلواتهم تسمى الواجبات، وإن سنن هيئات وسنن أبعاد، فمن ترك سنة أبعاد عند الشافعية فيجب على في حقه السهو، ومن ترك سنة هيئة عند الشافعية فلا يسجد للسهو. ووقع خلاف في تعداد مفردات سنن الأبعاد من جهة عند الشافعية والواجبات من جهة أخرى عند الحنفية والحنابلة، والجهر في الجهرية والسر في السرية عند علماء الشافعية من سنن الهيئات وليس من سنن الأبعاد، بمعنى أن من أصر في جهرية أو جهر في سرية فهذا قد أساء وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سجود سهو عليه، خلافا للشافعية والحنابلة فإنهم يرون أن الإنسان إن جهر في سرية أو إن أصر في جهرية في إن أصر في جهرية أو جهر في سرية فعليه السهو، وهذا أقرب. وقد ظفرت عند الباغنبي حديث فيه من جهر في سرية فرموه بالبعض، ولكنه حديث هالك إسناده مداره على مجهول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نخطأ ونصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنجهر بالجهرية ونسر بالسرية، فإن في هذا تنوعا يؤثر على القلب تأثيرا حسنا، والله أعلم. نعم.
قال قوله ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل، فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزئ غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة وهو شاذ مردود.
في الحقيقة ورد القول بالوجوب عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا حكاه ابن حزم في المحلى في الثالث 312 وابن قدامة في الموني الأول 485، حكى عن عمر أنه حكيا عن عمر أنه قال لا تجزئ الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها، وعن عمران بن حصين لا تتم الصلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا، وذكروا هذا أيضا عن عثمان وعن سعد بن أبي وقاص، بل ثبت عن أبي سعيد الخدري في صحيح ابن حبان برقم 1787 بإسناد صحيح على شرط مسلم، كما قال ابن حجر في التلخيص الحبير الجزء الأول صفحة 222، وذكر ذلك أيضا شيخنا في صحيح سنن أبي داود برقم 777، قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وهذا يؤكد مذهب الحنفية، بل يصحح شيخنا أيضا في صحيح أبي داود برقم 878 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. ذكرنا أن رواية فصاعدا عند عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت الحديث في الصحيحين رويت بينا أنها شاذة، وفصلنا الكلام على شذوذها، ولكن هذه آثار، فالقول بالوجوب ليس المراد بالرسمية، فالفاتحة ليست كغيرها، ولكن يحرص الإنسان على أن يقرأ ما بعد الفاتحة بما تيسر الله بما يسر الله له، ولا سيما أن أبا سعيد الخدري كان يقول أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. نعم.
قال وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا، وكره ذلك مالك رحمه الله تعالى، واستحبه الشافعي رضي الله عنه في قوله الجديد دون القديم، والقديم هنا صح.
قرر الشارح النووي رحمه الله في الأول من كتابه المجموع أن الذي يفتى به مذهب الشافعي الجديد إلا في 17 مسألة وقيل 14 مسألة يفتى فيها بالقديم فقط. فذكروا هذه المسألة أنه لا يستحب في الركعة الثالثة والرابعة قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. ثبت في الصحيحين حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ولكن ثبت من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم برقم 452 وسيأتينا قريبا إن شاء الله، ثبت أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخرتين قدر 15 آية، وقال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، وفي الأخرين قدر نصف ذلك. فهذا حديث صريح عن أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة قدر 15 آية، قدر 15 آية كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. فالقول هنا والقديم هنا أصح غفلة عما سيشرحه النووي فيما يأتينا إن شاء الله برقم 452 من صحيح الإمام مسلم. فالصواب أن الإمام أن يقرأ في الثالثة والرابعة ولا حرج في ذلك، بل هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بها جمع من الصحابة والتابعين، والله أعلم. نعم.
قال وقال آخرون هو مخير، إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وهذا ضعيف.
بل هو قوي، لأن أبا قتادة في الصحيحين يقول ما قرأ إلا فتح الكتاب، وأبو سعيد يقول قرأ 15 آية. فإذا الصواب خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه مرة اقتصر عليها ومرة زاد عليها. فلو قلنا مرة هذا ومرة هذا فالإعمال مقدم على الإهمال. فالنبي ثبت عنه في حديث أبي قتادة أنه فقط قرأ الفاتحة الثالثة والرابعة، وثبت في حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ بمقدار 15 آية في الظهر وعلى قدر نصفها في العصر. فإذا المطلوب أن تكون الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية، فلو كانت الأولى والثانية قصيرة لا تقرأ شيئا بعد فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة، وإن كانت الأولى والثانية طويلة فمن السنة أن تزيد على فاتحة الكتاب زيادة لا تجعل الثالثة والرابعة مثل الأولى والثانية. هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وصحيح مسلم. هذا هو الصواب، أنت مخير، إن طولت فطول في الثالثة والرابعة واقرأ بعد الفاتحة، وإن قصرت في الأولى والثانية اقتصر على فاتحة الكتاب ولا تطل، والله تعالى.
قال وتستحب السورة في صلاة النافلة ولا تستحب في الجنازة على الأصح لأنها مبنية على التخفيف، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها.
بل ثبت عند النسائي من حديث ابن عباس أنه صلى على الجنازة بفاتحة الكتاب وسورة. النسائي يروي عن ابن عباس أنه صلى على الجنازة بفاتحة الكتاب وسورة. الحمد لله قراءة سورة سنة ولا حرج ومعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالقول لا تستحب قراءة ما تيسر بعد الفاتحة أيضا قول مرجوح ليس براجح، والذي يقرره الشارح رحمه الله يقرر منهج الشافعية كما نوهنا ونبهنا أكثر من مرة، والله موفق.
قال ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل.
ما معنى طوال المفصل؟ من قاف المفصل يبدأ بقاف إلى المفصل في القرآن من قاف إلى الناس، فإذا الحجرات طواله ومن الحجرات للأضحى منتصفه وسطه، ومن الأضحى للناس قصاره، من الأضحى للناس قصاره، وكله من المنقار إلى الناس كله مفصل للحجرات طوال مفصل، من حجرات الضحى المتوسط، من الحجرات للضحى المتوسط من المفصل، ومن الضحى للناس قصار المفصل. نعم.
قال: وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية.
الحقيقة صلاة الفجر السنة أن تكون قصيرة جدا، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة كانت تقول: كنت أشوف هل قرأ فيها النبي بأم الكتاب أم لا، ركعتي في الفجر، سنة الفجر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالإيش، كان يقرأ بالكافرون والإخلاص، وقرأ أيضا بغيرهما. وثبت عند الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في الأولى بالكافرين فقال: هذا عبد آمن بربه، وسمعه يقرأ بالإخلاص فقال: هذا عبد عرف ربه، هذا عبد عرف ربه. لما سمعه يقرأ بسورة الكافرون قال: هذا عبد آمن بربه، ولما قرأ الإخلاص قال: هذا عبد آمن بربه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطوال مفصل عند النسائي وأحمد، وعلى وجه التفصيل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر في صحيح السنة بالواقعة وبقاف، وقرأ من الطور في حجة الوداع ثم ركع. وثبت في الفجر أحيانا أنه كان يقرأ القصار من المفصل، فثبت أنه قرأ إذا الشمس كورت، وثبت أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها، قرأها في الأولى والثانية. قال الراوي: لا أدري هل نسي أم لا، قرأ في الأولى إذا زلزلت، وقرأ في الثانية إذا زلزلت أيضا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في السفر في صلاة الفجر بيقول: أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. أما الظهر فقد ثبت كما سمعنا من حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ بمقدار 30 آية، وفي رواية كان يقرأ بقدر قراءته لألف لام ميم تنزيل السجدة. وثبت أنه قرأ الطارق، وقرأ البروج، وقرأ الليل إذا يغشى، وقرأ الليل إذا يغشى، وقرأ إذا السماء انشقت، هذا كله ثبت أنه قرأ ذلك في الظهر. وثبت في العصر أنه قرأ بمقدار 15 آية، وثبت في المغرب أنه قرأ بالقصار، وثبت في السفر أنه قرأ في المغرب والتين والزيتون، وكان يقرأ أحيانا بطوال المفصل. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة محمد، وثبت أحيانا أنه قرأ بالطور، وثبت أحيانا أنه قرأ بالمرسلات. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا وفي النوادر يقرأ بطول الطولين في سورة المغرب، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف في ركعتين، قرأ الأعراف في ركعتين صلاة المغرب. أما العشاء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ وسط مفصل، وثبت أنه قرأ والشمس وضحاها، وقرأ إلى السماء انشقت. هذه مجمل الأحاديث التي ثبت تعيينها، تعيين الصور في قراءتها، والله تعالى أعلم. ويفهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أمن فليخفف، على وفق وعلى ضوء جميع ما ورد في هذا الباب، والله أعلم.
قال: واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية، والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوى بينهما، والأصح أنه يطول الأولى للحديث الصحيح، وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول: هي أخف من الأوليين. واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة، والله أعلم. وحيث شرعت السورة فتركها فاتته الفضيلة، ولا يسجد للسهو، وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءتها قدرها من طويلة.
ليس من السنة المواظبة على قراءة أواخر السور كما يفعل كثير من الأئمة، ونبه على هذا ابن القيم في الزاد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه أنهم إن شرعوا في سورة فقل أن يركعوا دون إتمامها. ولذلك ذلك العربي الفلاح لما بدأ سمع معاذا بدأ بالبقرة فارق من البداية، لأنه عارف من بدأ بها فلم يركع حتى يتمها، فهذه عادتهم رضوان الله تعالى عليه. فليس من السنة أن تبدأ بأواخر الصور، ولذا كلام النووي رحمه الله كلام جيد، أن من السنة أن تقرأ سورة كاملة، وقراءة سورة كاملة أحب إلى الله من أن تقرأ بمقدارها من سورة طويلة، والله أعلم. نعم.
قال: ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه.
هذا أيضا من مذهب الشافعية، وهو ما يسمى بالتنكيس، والتنكيس عندهم من مكروهات الصلاة. إن قرأت من سورة ينبغي في الركعة الأولى، ينبغي في الركعة الثانية أن تقرأ من السورة التي بعدها، وإن قرأت من أول السورة ينبغي في الركعة الثانية أن تقرأ من أواسطها أو من آخرها. أما أن تقرأ في الأولى من أواخر السورة والثانية من أوائلها، أو أن تقرأ من سورة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية تقرأ من سورة قبلها، فهذا مكروه عند الشافعية. والصواب لو أن رجلا قرأ من سورة ثم قرأ سورة ثم قرأ في الركعة الثانية سورة قبلها، الصواب أن هذا ليس بمكروه، لما ثبت في صحيح مسلم وسيأتينا ذلك من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في ركعة استفتح بالبقرة وأتمها، ثم افتتح صلى الله عليه وسلم بالنساء حتى أتمها، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى آل عمران، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم النساء قبل آل عمران ورجع إلى قراءة آل عمران، دل ذلك على الجواز وليس على الكراهية كما هو مذهب الإمام الشافعي. وقصة ذاك الرجل الذي كان يفتتح وفي رواية يختتم يقول هو الله أحد، فلما سئل فلما شك الناس ذاك الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحبها، فقال له صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. فعلى رواية أنه كان يفتتح بقل هو الله أحد، فلا يتصور أنه كان لا يقرأ إلا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهما بترتيب المصحف فقط اللتان بعد الإخلاص. فبلا شك أنه كان يقرأ أحيانا أشياء قبل قل هو الله أحد، فحينئذ وقعت القراءة ليست على ترتيب المصحف، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرجل. فالقول بالكراهة ليس بصواب، والصحيح نذهب الجماهير من عدم كراهية القراءة على خلاف ترتيب المصحف، لكن نذهب الجماهير الكراهة من السورة الواحدة أن تقرأ من آخرها ثم تعود إلى أولها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جاب عنها جميعا، ويعصر قراءتها طبعا إجاب عليها، لكني وجدت مجموعة كبيرة من الأسئلة عن فتوى الطنطاوي. ما تعلمنا من أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومن أشهر الأدلة على ذلك قول الله عز وجل: ويل للمشركين، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقول الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وآيات كثيرة ذكرناها في دروس مطولة. أنا أوجب على الكافرة المقيمة في فرنسا أن ترتدي اللباس الشرعي، ولا يقبل ذلك منها إلا بالإيمان، ولكنها ستحاسب يوم الدين بين يدي الله على تبرجها وسفورها، لأن الله قال: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وفروع الشريعة الكفار مخاطبون بها، ولا طاعة إلا بالمعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأنوه هنا بحرمة الإقامة في ديار الكفر، وأنه ثبت من في حديث الطبراني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. وثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فالواجب على من يقيم في تلك الديار أن يحفظ دينه، وإن تعارض الدين مع الدنيا يضحى بالأدنى ليسلم الأعلى، وكل أدرى بما هو الأدنى وما هو الأعلى عنده. أما أن نبحث عن الرخص، وأما أن نبحث عن فتاوى تخالف النصوص الصحيحة الصريحة، فهذا شذوذ صدر من أي كان. فالواجب طاعة الله عز وجل، طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوامر الله ورسوله، مقدمة على أمر كل أحد. وربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن، يا أيها النبي قل لنسائك قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالواجب كما أمر الله نبيه أن يقول للمؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن، فهذا هو الواجب، الواجب لبس الجلباب والستر. وأما التبرج وما شابه فهذا من أسباب دخول النار، صنفان من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وذكر أقوام بأيديهم أصوات تجلدون الشعوب. وفي هذا إشارة إلى أن الظلم السياسي والفساد الخلقي عملتان لوجهة واحدة، ومتى انغمس الناس في شهواتهم فإنهم لم يستطيعوا أن يقولوا للظالم إنك ظالم. ما الفرق بين الواحد والأحد؟ الأحد لا يتجزأ والواحد يتجزأ. في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم فهو يعلم فكيف يكون التشكيك؟ ليس هذا من باب التشكيك، وإنما هذا العلم علم ظهور. كنت تعلم أن هذا الذي أنا أستخيرك به يا رب سيظهر، وإن ظهر يكون خيرا لي، فهذا العلم يسميه العلماء علم ظهور، وهو كالعلم المذكور في قول الله تعالى في سورة الأنفال: الآن علم الله أن فيكم ضعفا. الآن هو لما كان يعلم قبل ذلك، لكن أي علم هذا الذي علم أن فيكم ضعفا؟ علم ظهور. هذا العلم يسمى عند أهل العلم علم ظهور، والله تعالى أعلم. نية المؤمن خير من عمله، ما أصلها؟ كلمة معناها صحيح ترفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وردت من أكثر من طريق، ولكن الطرق كلها ضعفها شديد، فلا يجبر بعضها بعضا، فالحديث ضعيف رواية والمعنى صحيح. فقد قامت أدلة عديدة جدا على أن المؤمن عند الله بنيته، وأن نيته أبلغ من عمله. دل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن أول ما تسعر نار بالثلاث، وهؤلاء أتوا في الصورة بخير الأعمال ولكنهم يسحبون على النار. وثبت في صحيح البخاري أن الله ضحك لرجل تصدق ثلاث مرات، على المرة الأولى على لص، والثانية على غني، والثالثة على مومس، وأخلص لله في الصدقة فضحك الله له وأصبح الناس يضحكون منه. فهذا أتى بنية ولم يأتي بالصورة، وأولئك أتوا بالصورة ولم يأتوا بالنية، فكان من أتى بالنية مقدم عند الله على من أتى بالصورة، فالنية عند الله مقدمة على الصورة. ولو أننا سألنا ما الفرق بين الصحابي والمنافق ماذا نقول؟ إلا النية. نسأل الله أن يرزقنا النية الصالحة. متى تكون عقيقة الولد إذا ولد؟ يوم الاثنين بين صلاة العصر والمغرب، بين العصر والمغرب نقول الساعة الرابعة، ولد الولد يوم الاثنين الساعة الرابعة بعد العصر، يوم الاثنين القادم الساعة الرابعة بعد العصر آخر السابع، ويوم الأحد الساعة الرابعة بعد العصر أول السابع. فالسابع يكون من يوم الأحد الساعة الرابعة عصرا إلى يوم الاثنين الساعة الرابعة عصرا. وكيف استفدنا ذلك؟ استفدنا ذلك من رواية يذبح في سابع أيامه، في رواية سابع أيامه. إذن العبرة بإيش؟ العبرة بأيام المولود. لا يقال اليوم بجبروس الأقل الأكثر الليل النهار، ما نقول هذا، وإنما العبرة بإيش؟ بيوم المولود. فالسابع في المولود، المولود متى يبلغ السابع؟ إن ولد الساعة الرابعة بعد العصر يوم الاثنين، متى يبلغ السابع؟ يوم الأحد الساعة الرابعة يبدأ بالسابع، ومتى ينتهي السابع في حقه؟ يوم الاثنين الساعة الرابعة. فالعقيقة تكون في هذه الساعات، العقيقة تكون في هذه الساعات. لو الولد ولد ومات قبل السابع لا شيء عليه، لا، هذا مثل من مات ولم يؤذن الظهر بعد، ما يصل الظهر، فهو واجب يوم السابع، يوم سابعي. فإذا مات قبل السابع فلا شيء، لا شيء على الوالد. ما حكم العقيقة للذكر والأنثى من ناحية العدد في الذبح؟ هل هو واجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال في حديث أم كرز والحديث عند أبي داود، قال: للجارية شاه وللذكر شاتان متكافئتان. فمن السنة أن تكون الشاتان متكافئتين، أي كل منهما تشبه الأخرى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه وعن الحسين بشاه، قال الشوكاني في النيل: فعله دل على أن أصل العقيقة واحدة، وقوله دل على أن كمال العقيقة اثنتين في حق الذكر. وسمعت شيخنا رحمه الله يقول أصح روايات عقيقة النبي عن الحسن والحسين رواية عند النسائي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسين بشاتين وعن الحسن بشاتين، فطابق قوله عمله، وبالتالي تجب العقيقة بالشاتين على هذا القول، والله تعالى أعلم. ما الحكم إذا وصف الطبيب العادة السرية دواء لأحد المرضى؟ الحكم أن يتزوج، الحكم أن يتزوج، هذا هو الصواب. أي نعم، لكن لو لم يتزوج ويؤذى فأرجو أن يسلم رأسا برأس، أرجو أن يسلم رأسا برأس، رأس أن يدفع الأذى عن نفسه، ورأس أن يفعل هذا الفعل الذي هو مشين وهو عمل قبيح وفيه معصية. أما فعل ذلك تلذذا بحيث يكون فيه غنية عن الزوجة فهذا حرام. بعض الناس يذهب إلى العمرة والحج ولا يصلي سنة الرواتب بحجة السفر، ما دمت أنت كمسافر ولا يوجد مدة معينة فلا تصلي شيئا من الرواتب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقط سنة الفجر والوتر أو الوتر، وهي لغة القرآن. وعند الدارقطني بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة المغرب، وكأن من ذكر المغرب لأنها لا تقصر. وكان يسأل ابن عمر لماذا ما تصلي الرواتب، فكان رضي الله تعالى عنه يقول لو سبحت لأتممت، لو صليت السنة ما قصرت لأتممت. ومع هذا ثبت أن ابن عمر كان يقوم الليل في السفر، وثبت أن ابن عمر كان يصلي الضحى في السفر. وبالتالي التطوع المطلق الذي هو ليس بالرواتب لا حرج فيه، وهو من السنة إن شاء الله تعالى. صلاة السنن إذا جمعنا بين الصلاتين مسألة عالجتها بالتفصيل في كتاب الطبعة الجديدة، وبينت في أكثر من مجلس أن ذلك عندي سنة، لقول ابن عمر لو أتممت ما سبحت، فترك السنن مربوطة بالقصر في الصلاة، أما إن لم نقصر فنصلي السنن، هذا الذي أراه راجحا، والله تعالى أعلم. هل يجوز المرأة لبس البنطال الفضفاض؟ هذا قول شاذ قال به متأخرو المالكية، حتى أن بعضهم قال لو أن امرأة أخذت طين وسترت به بشرتها فقد أدت الواجب عليها من ستر العورة. وهنالك أقوام نسأل الله عز وجل أن يريح المسلمين من شرهم يلقنون الناس هذه الأقوال الشاذة، ولذا الواحدة منهم بتقوم بتدرس لبسة في زون، قوم تدرس تقول قال الله قال الرسول، بس بتقول بلبناني أنا ما أعرف كلام لبناني. فهذا قول باطل، هذا القول من أبطل الباطل. وثبت عند ابن سعد وغيره من أسماء عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت المرأة لا تصلي ولا تلبس ما يشف وما يصف، ما يصف وما يشف. بل ثبت عند ابن جرير عن جمع كبير من التابعين أن عظم الكتفين لا يظهر في الصلاة ولا خارج الصلاة، عظم الكتف. ولذا من الواجب المرأة تلبس ما يسمى اليوم في تعبيرنا الدارج البرنس، اللي يغطي حتى يضرب على الجيب، وليضربنا بخمورهن غطاء الرأس على جيوبهن والجيب فتحة الصدر، وحتى يغطي ايش الأكتاف. عظمة الكتف ممنوع تظهر، فما بالك أن يظهر الدبر وأن يلبس البنطال، هذا ليس بستر العورة، هذا من أبطل الباطل. نوى شخص يوم النافلة في صبح اليوم التالي أكل وتذكر أنه صائم فأتم طوال اليوم صيامه، لا يفسد صيامه. بعض الناس وهذا مذهب المالكية يفرقون بين النفل والفريضة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، قال فليتم صومه، ولم يقل فليتم فرضه، فقال فليتم صومه وأطلق الصوم، فهذا يشمل صوم الفريضة ويشمل صوم النافلة. أخرج عبد الرزاق المصنف أن رجلا جاء لأبي هريرة وقال له أكلت وأنا صائم، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال يا ابن أخي ليس الصيام من شأنك، دعك منه، لا تبقى تأكل وأنفاس، ليس الصيام من شأنك، دعك منه. أي نعم، الذي دائما يأكل هذا ليس الصيام من شأنه. أي نعم، رضي الله تعالى عنه. نعم. رفع اليدين في دعاء القنوت ثابت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالج المسألة بكلام طيب أخونا بازمول في كتابه بيروت المتطوع، ذكر آثار كثيرة، وأراد أن ينظر فيها أيضا فلينظر كتاب محمد بن نصر المروزي وهو كتاب الوتر، ولكن للأسف لم يصلنا مسندا، وإنما وصلنا مختصرا واختصره المقريزي رحم الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يكفي هذا، خلاص.